بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب الأدب من كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن هذا الكتاب أو هذا الباب بالخصوص من هذا الكتاب فيه جملة من الآداب الشرعية عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان فيما مضى تحدثنا عن بعض حقوق المسلمين بعضهم على بعض، كإلقاء السلام واتباع الجنازة والتناصح فيما بينهم وتشميت العاطس وعيادة المريض وإجابة الدعوة وغير ذلك من الحقوق الشرعية بين المسلمين بعضهم بعضا. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق على صحته. هذا الحديث من الأحاديث التي بيّنت موقف المسلم من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وبيّنت سبباً من أسباب أن يكون العبد شاكراً لنعم الله عز وجل ومؤدياً لحق الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه من النعم. إذا تدبر العبد حياته وخلقه وشأنه وأولاده وما يعيشه في هذه الحياة الدنيا يجد أنه يتقلب بين نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل ما في هذا الكون من سماء وأرض وجبال وأمطار وغير ذلك مما خلقه الله عز وجل سخره لهذا الإنسان، لهذا العبد الضعيف، لكي يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. تلك الغاية التي خلق العبد لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد هو أن هداه لهذا الدين، أن هداه للإسلام، أن هداه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتمسك بهذه السنة وتمسك بهذا الدين. هذه أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذكر ابن القيم رحمه الله أن فضل الله ورحمته في هذه الآية هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن هداه للسنة ووفقه للتمسك بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يذهب مع أهل الأديان في أديانهم بل تمسك بالإسلام، ولم يذهب مع أهل البدع في بدعهم بل تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والقرون المفضلة. هذه من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل على العباد بها، فينبغي شكر هذه النعمة وكذلك نعم الدنيا أعطاها الله عز وجل للعبد. فالعبد يتقلب بين نعمتين: نعم الآخرة ونعم الدنيا، نعم الآخرة ونعم الدنيا. من أسباب شكر هذه النعم ومن أسباب أن تتحقق نظرة العبد إلى ما أعطاه الله عز وجل من النعم ما أرشد إليه هذا الحديث: أن تنظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك. إذا نظرت إلى من هو دونك في الدنيا أو في من هو دونك فيما أعطاه الله عز وجل من أمور الآخرة كالعلم وغير ذلك، عند ذلك تعرف وتقدر النعمة التي أعطاك الله إياها. إذا نظرت وكنت ذا مال ولو مال ولو مال يسير لا تنظر إلى من هو أغنى منك، فإن ذلك سبيل إلى ازدراء النعمة التي أعطاك الله إياها. ولكن انظر إلى من هو أفقر منك، عند ذلك تعرف ما أنت فيه من النعم. فهذا من أعظم الأسباب التي تجعل العبد يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم الجزيلة. فينبغي على العبد وينبغي على المؤمن أن يشكر الله عز وجل وأن يعرف قدر النعمة التي أعطيها. لذلك لما ذكر الله عز وجل الشاكرين من عباده قال: وقليل من عبادي الشكور، قليل ليس بكثير. لماذا هذه القلة في شكر نعم الله سبحانه وتعالى؟ هذه القلة لأن الشكر لا بد له من ثلاثة أمور. الشكر ليس قضية أن تقول الحمد لله على هذه النعمة، أشكرك ربي على هذه النعمة، هذا ركن من أركان الشكر. الشكر له أركان، أولها أن تشكر الله بلسانك وتحمد الله عز وجل على هذه النعمة وعلى ما أعطاك الله عز وجل من النعم، تشكره بلسانك وتشكره بعملك. الشكر ليس فقط في اللسان، حتى في العمل والعبادة والطاعة هذا شكر لله. لذلك قال الله عز وجل في آل داود قال: اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل قولوا آل داود شكرا، وإنما قال ماذا؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أي أن طاعتكم لله وعبادتكم لله هذا بحد ذاته شكر لما أعطاك الله من النعم. وكذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة: يا رسول الله، أولم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وكان يقوم قيام الليل ويصلي حتى تتفطر قدماه من طول القيام. فتقول له عائشة: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن صلاته وقيامه هذا من شكر الله عز وجل. وأما الركن الثاني فهو نسبة هذه النعم إلى المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. لا تقل مطرنا بالجو الفلاني أو بالكوكب الفلاني أو بالنوء الفلاني، وإنما تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، جاءتك نعمة من النعم، تقول هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. وإن ذكرت السبب سببا حقيقيا وموجودا فهذا لا شك أنه داخل في شكر الله، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن لا تنسب النعمة إلى السبب، وإنما تنسب النعمة إلى الله وتذكر أن الله هو الذي سخر لك هذه الأسباب. أما الآن تجد قلوب العباد تتعلق بالمناصب وتتعلق بالشخصيات وتتعلق بمن كان له شأن، فإن خذله أو تركه أو لم يرد عليه تجد أنه انكسر قلبه وقل توكله وضعف مراده وقلت عبادته لله، تجده في هم وغم. لكن لو كان حقا متوكلا على الله حق التوكل وعرف أن هذه أسباب لاطمأن واستراح وعرف أن الأمر كله بيد الله، وهذا هو حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. وأما الركن الثالث من أركان الشكر فهو أن تعمل بهذه النعمة في طاعة الله. رزقك الله مالا، إن صرفته في معصية أو قصرت في حق من حقوقه فأنت لست من الشاكرين. وإن أعطاك الله مالا فأديت حقوقه من زكاة ومستحباته من صدقة وإحسان وصلة رحم وغير ذلك من الأمور الواجبة أو المستحبة، هذا هو حقيقة الشكر، وهذا هو حقيقة العمل بنعمة الله عز وجل على وجه أو على وجه الشكر لله سبحانه وتعالى. إذا رزقك الله سيارة أو أمرا للتنقل، إن استخدمته في معصية الله أو في إيذاء خلق الله فأنت لست من الشاكرين، أما إن استعملته في طاعة الله أو على أقل الأحوال في الأمور المباحة فلم تخالف هذا الركن الأساسي الذي هو شكر الله سبحانه وتعالى. فتحقق إذن إن أردت أن تكون من الشاكرين أن تشكر الله بلسانك، وأن تنسو عملك، وأن تنسب هذه النعمة لله سبحانه وتعالى، وكذلك أن تعمل بهذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى لا في معصية الله عز وجل. عند ذلك تكون ممن حقق الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. لذلك نرجع إلى الحديث، قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذن هناك من العباد من يكون من الشاكرين، وهناك من العباد من يحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى ويزدريها ولا يشكر الله عز وجل على هذه النعم، فهذا لا شك أنه من الخاسرين. ومن يشكر نعم الله يزيده الله فضلا ويزيده الله رفعة ويزيده الله نعما ويفتح عليه أبواب الدنيا والآخرة وهو لا يشعر، بسبب أنه كان من الشاكرين فيما أعطاه الله عز وجل من النعم، وإن كانت قليلة في نظره لكنه لما شكر فإن الله عز وجل يزيده من فضله ويفتح عليه أبواب الخير في الدنيا والآخرة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي يشكر نعم الله يزيده الله فضل ويزيده الله إحسان ويفتح الله له أبواب أو خزائن الدنيا والآخرة ويرفعه الله منزله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. الله عز وجل إذا كان العبد شاكرا وتواضع لنعم الله ولم يتكبر فإن هذا من أسباب أن تكون النعم في زيادة وفي رفعة، ويكون العبد في ازدياد وفي رفعة مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن العبد ينبغي ويجب عليه أن يجتهد فيما أعطاه الله من النعم، وأن يبذل أسباب ثبات هذه النعم، وأن يبذل أسباب شكر الله سبحانه وتعالى حتى يكتبه الله عز وجل من الشاكرين، وحتى يبعده عن دروب الهالكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين، وأن يزيدنا من نعمه وفضله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعليكم السلام.
حياك الله يا محمد، كيف حالك؟
مساكم بخير،
كيف صحتك؟
الله يفتح علينا وعليك.